بسم الله الرحمن الرحيم.
فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة، نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسند.
أعلى وجوه الأخذ عند المعظم وهي ثمان، اللفظ شيخ فعلام.
كتابان أو حفظاً وقل حداثانا، سمعت أو أخبارانا أنباءنا.
فكملت بطيبة الميمونة، فبرزت من خدرها مصونة.
فربنا المحمود والمشكور،
إليه منا ترجع الأمور.
وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام.
وأفضل الصلاة والسلام على،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فكنت أود أن أطيل في المقدمات، ولكن نظرا لطول السآمة فإن شاء الله ندخل في الألفية، وأي شيء قد تركناه لابد أن نعود إليه في أثناء أو في ثنايا الكلام إن شاء ربنا تبارك وتعالى وأعلم. بالنسبة للألفية، طبعا هي منظومة من المنظومات، والعلماء يحاولون التيسير على طلبة العلم، وخاصة في العلوم الجافة التي يستثقلها الكثير. فبعضهم يعني يأتيها بصورة نظم شعري، أو ربما نثر، أو ربما مختصرات، أو إلى غيرها. فمن ضمن سبل التيسير هو النظم، وغالبا النظم لابد أن يسير على البحور التي وضعها علماء أو أهل المقامات. وأوسع البحور على الإطلاق هو بحر يسمى ببحر الرجز. هذا البحر فيه سعة، يعني في التراكيب الجمالية وكثير من الكلمات وغيرها، ويعني هو سهل، يعطي للناظم سعة في الطول، في تطويل الأبيات، وفي نفس الوقت أيضا يعطيه سعة في المادة العلمية، إنه ليس بحر ضيق وهو مستفعل 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 مستفعل. وطبعا هو يعتبر عند الشعراء أردأ البحور، يعني بحر الرديء. ليه؟ لأنه لا يعطي الروح ولا الملكة التي تكون عند الشاعر، لأن الشعر لابد فيه من قسمين: روح وحس الشاعر، ثم النظم. فبحر الرجز لا يعطي الروح، إنما هو مجرد فقط رنات يعني تطن في الأذن، يسهل على طالب العلم أن يحفظ، لكن كروح ليس فيه هذه الروح التي في غيره من بحور الشعر. نظمها الحافظ العراقي في حوالي 1002 من الأبيات، وتسمى ألفية لأنها تقارب الألف، قد تزيد وقد تقل، يعني طالما أن النسبة قريبة فلا حرج في هذا. وكما ذكرنا بأن الحافظ العراقي نظمها على علوم الحديث للحافظ ابن الصلاح، ويعني ربما جاء بأصول ابن الصلاح ثم زاد بعض الأشياء ورد على بعض الأشياء، والمنظومة في حد ذاتها تعد من أجمل المنظومات التي تكلمت في علم الحديث. وربما تبعه، أي تبع العراقي السيوطي، وأخذها كما قلت برمتها. ولكن إنصافا فإن السيوطي كان في اللغة أمتن، كان السيوطي في اللغة أمتن، وكذلك ربما يعني أضاف بعض الإضافات، يعني مما قبل منظومته بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم، لكنها طبعا دون منظومة العراقي بكثير جدا. فطبعا إن شاء الله حينما نقرأ بعض الأبيات فبرضو نتمنى أن بعض الإخوة يحفظوها، لأنها ستسهل على طالب العلم ملكة يعني أن يكون عنده باع في المصطلح في الأصول. والذي لا يجيد الحفظ يعني ممكن يستظهرها، بمعنى يعرف ما فيها ويحاول أن يرتب المعلومات التي وردت ووجدت في المنظومة. وإن شاء الله في ثنايا الشرح يعني سيكون الشرح غالبا، بل إن قلت الكل إلا النذر اليسير، سيكون من شرح الإمام السخاوي، فالألفية للعراقي مصري، وأيضا الشرح للسخاوي وهو مصري. والألفية، ألفية العراقي ما سمى لها اسم، ولذلك العلماء يعني أسموها بأسماء كثيرة جدا، يعني ممكن ألفية العراقي، ألفية الحديث، المنظومة الألفية، إلى غيرها من المسميات، لأنه لم يسميها، هي ألفية الحديث وانتهت الإيه المشكلة في هذا. بالنسبة للسخاوي شرح هذا الكتاب شرحا وافرا جدا وأجاد فيه، ويمكن تكلمت برضو عن يعني أيضا عن بعض مكانة السخاوي، فهو في الحديث متين، يكفي أنه هو الطالب النجيب للحافظ ابن حجر، هو الخليفة للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، وله باع في علم الحديث حتى يكاد أن يقول العلماء أنه استنساخ، صورة مستنسخة، صورة طبق الأصل من الحافظ العراقي. إلا أن السخاوي اتهم ببعض الأشعرية، ولكن لم يكن أشعري، يعني يمكن بعض الكلمات ضبطت عليه، لكن هذا قد يكون في سياق الكلام وثناياه، لا يؤخذ على العالم أن هذا مذهبه، لأنه لم يكن الحافظ ابن حجر أشعري، لأن الحافظ ربما كان ينقل عن بعض الأشاعرة ويسكت، فهذا كان يعاب عليه، لكن وضع الزمان والمكان كان له يعني عذر عند بعض أهل العلم، وخاصة لغلبة بعض المذاهب في هذه الأزمنة. التهم أيضا بأنه صوفي، وهذا بعيد، يعني هو ممكن يكون في أول أمري كان محبا للصوفي، لكن لم يكن صوفيا لا من قريب ولا من بعيد، إذ يندر في أهل الحديث من يعني يكون صوفيا، إلا ما كان من بعض أهل المبتدع الذين انتحلوا علم الحديث بعد ثبوت الاعتقاد، هم في العقيدة في الأصل صوفي، فأرادوا أن يضربوا على أهل السنة ويحاولوا أن يشوشوا عليهم، فدرسوا علم الحديث كحال المستشرقين الذين يعني بدأوا في دراسة علوم الإسلام وصنفوا لها جامعات، حتى أنه يوجد جامعة مختصة متخصصة في علم الحديث فقط في ألمانيا تقريبا، أو لا أدري فين، لا أذكر مكان، متخصصة في علم الحديث، ويكتبون وينشرون وعندهم مكانة، وليس يعني من قرأ المعجم المفارس لألفاظ الحديث ببعيد، هذا المعجم هو ثمرة من ثمار المستشرقين، طبعا هم ما زادوا شيء، يعني المعجم من الكتب القيمة جدا، وقد يسروا على المسلمين في وقت ما كان في بالا كمبيوتر وهذه الأشياء، يسروا الوصول لكثير من الأحاديث، لكن يعني وضعوا شيء في خبث، ما كتبوا اسم النبي صلى الله عليه وسلم يعني واضح صلى الله عليه وسلم، بل كتبوا صل عم كده صاد لام عين ميم، وهذا طبعا خبث ربما لا ينتبه إليه كثير من المسلمين، لكن هذا كانت عن تعمد. فالكتاب في حد ذاته مهم، لكن أرادوا أن يقربوا لأنفسهم السنة، لأنفسهم السنة حتى يطعنوا فيها، وفعلا الآن نرى الأبواب مفتحة في الطعن على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام السخاوي أجاد في الشرح جدا، ولكن للأسف إلى الآن ما رأيته كتابا مضبوطا، يعني أحد من طلبة العلم المتخصصين في علم الحديث قام بمراجعته وضبطه، وهذا للأسف الشديد، لأن هذه المصطلحات التي توجد في هذه الكتب وهذه الشروح لا بد أن يكون متخصصا من دخل فيها، وإن هو من أهل هذا الفن، وإلا جاء بأوابد، يعني لا يصلح لغة أو أن يكون أديبا أو يكون طبيبا، إلى هذه الأشياء لا يصلح. ولذلك يعني كلما قلبت في هذه النسخ وجدت أخطاء شنيعة وأشياء يعني الإنسان يتعاظم أن يذكرها، وما هذا أو ليس هذا بنقل عن الإمام الشارح، إنما هذا خطأ من النساخ الذين ما عرفوا ضبط هذه الجمل ولا هذه الكلمات. فإن شاء الله سأقرأ المنظومة، وبرضو هحاول أن أنا إيه يعني أقرب الوزن، وبعد ذلك نحاول أن احنا نشرحها إن شاء ربي تبارك وتعالى.
يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الآثاري: من بعد حمد الله بالآلاء على امتنان جل عن إحصائي، ثم صلاة وسلام دائم على نبي الخير ذي المراحم. فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة، نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسند. لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه وزدتها علما تراه موضعه، فحيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور، كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما، وإن يكن الاثنين نحو التزما فمسلم مع البخاري هما. والله أرجو في أمور كلها معتصما في صعبها وسهلها.
ننتقل إلى يعني شرح بعض المبهمات من هذا الكلام، يعني طبعا لأن هذه مقدمة برضو للألفية ولكن فيها فوائد كثيرة جدا. فمنها قوله يقول، وهذا من القول، وهو لفظ دال على معنى، طبعا معنى مفيد كما هو معروف في اللغة. يقول راجي ربه المقتدر، راجي وهو من الرجاء وهو ضد الخوف، وهو توقع ما يكون وما يحصل من ميسرة من الله عز وجل. والعلماء حينما يصنفون تصانيفهم لابد أن يبدأوا بتعظيم الذل والرجاء لله عز وجل، إذ هذا العلم هو منة من الله وفضل. مهما أوتي العبد من أسباب وحصل من أمور بذاته فهو عاجز أن يحصل من العلم إلا ما يسر الله له، فالعلم منة من الله وفضل فقط، لا سعاية لأحد فيه قط. ممكن يحصل علم ويكون ككتاب أو نسخة من كتاب لكتاب، لكن العلم وما فتح الله على كثير من عباده الأخيار في العلوم هو منة من الله عز وجل وتكرم. ولذلك دايما الإنسان لما يبدأ في تصنيف كتاب أو يبدأ في عمل ما يتعلق بالعلوم الشرعية لا بد أن يعظم الثناء مع تعظيم الذل لله تبارك وتعالى، وإظهار الافتقار أنك فقير وأنك عاجز وأنك ضعيف وأنك لا حول لك ولا قوة إلا بالله عز وجل، ولولا أن الله فتح عليك ما فتح وأعطاك ما أعطى ما كان عندك شيء. كم غيرك يعني نالوا ما نالوا ورغم ذلك حرموا من نعمة العلم، بل تراهم من أجهل الجهلاء والعياذ بالله. فالعلم منه ونعمة وفضل من الله عز وجل. فهنا الحافظ يعني يظهر الفقر والذل والمسكنة والاحتياج لله عز وجل. يقول راجي ربه المقتدر من القدرة، وهو استحضار صفات الجلال والعظمة. ولذلك الإنسان حينما يطلب مسألة من الله عز وجل لابد أن يعظم ويظهر فقره ويظهر عظيم قدرة الله عز وجل ونفع بعباده. ولذلك المقتدر من القدرة، فإن الله هو القادر على إعطاء العبد ما تمنى وما أراد. ولذلك نرى أن بعض أهل العلم تعلموا ولكن ما حصلوا مراتب معينة، يعني نالوا مرتبة فقط، بل ربما عظم بعضهم الأمنية. يعني مثلا مما يقال بأن الإمام الحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى كان يتمنى أن يكون في منزلة ومكانة أبي حاتم الرازي، وشرب ماء زمزم من أجلها، فنال السادة في زمانه وكان أعلم أهل زماني بعلم الحديث، الإمام الحافظ الدارقطني، حتى قال بعض أهل العلم ختم به الحفظ، ولكن طبعا بعده حفاظ. ففعل هذا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، شرب ماء زمزم لأن يكون في منزلة كالإمام الدارقطني. وهذا لاعتقاد هؤلاء العلماء أن هذه ليست بالاكتساب، منزلة العلم والتمكين في العلم ليست إلا من الله عز وجل هبة. وذلك ربما نرى البعض قد يكون عنده من العلم الشيء الكثير، ولكن لا يستطيع أن يخرج من هذا العلم شيئا، تراه عاجز، ربما لو تكلم تلجلج، وربما لو كتب لكتب سواد في بياض، رغم عنده من العلم ما عنده، ولكنها فتوح من الله عز وجل يفتح بها على من شاء من خلقه. فيقول راجي ربه المقتدر، أي القادر العظيم صاحب صفات الجلال والكمال والعظمة سبحانه وتعالى. ولذلك يعني هذا من باب قوله عز وجل يرجون رحمته ويخافون عذابه، طلب الرجاء من الله تبارك وتعالى. فالذي قال هذا هو عبد الرحيم، عبد الرحيم أي الذي يرجو من ربه هذا الرجاء ويتمنى أن يفتح الله عليه وأن ييسر له سبل إتمام هذه الألفية. ابن الحسين هو ابن عبد الرحمن الزين أبو الفضل العراقي. قال عبد الرحيم ابن الحسين الأثري، والأثري نسبة إلى الأثر، والأثر هو القديم، والحديث هو الحديث، والأثر أعم من الحديث. ممكن يقال مثلا فلان محدث أو من أهل الحديث بما يتعلق الحديث بالمرفوع. أما كلمة أثري تدل على كل أنواع الأثر، حتى ما ورد على عن الأنبياء، ما ورد عن الصحابة، ما ورد عن التابعين، عن تبع الأتباع، كل هذا يسمى أثر. ولذلك غالب أهل العلم وخاصة من المتأخرين ينسبون أنفسهم إلى الأثر، إلى الأثر. طيب هناك هذه نسبة تسمى للصنعة والفن الاختصاص، وهناك نسبة إلى الاعتقاد وهي سلفي. مثلا يقال فلان أثري، فالأثري نسبة إلى الأثر، والسلفي نسبة إلى الاعتقاد، أي أنه على اعتقاد السلف. وهناك لفظة السلفي، حد يعرف من العلماء يسمى السلفي؟ الإمام أبو طاهر السلفي، كان من العلماء أو كان نزيل الأسكندرية، وجاء فقيرا محتاجا من بلاد ما وراء النهر من خراسان، نسبة إلى سلف، هي قرية من أعمال خراسان. فجاء فقيرا إلى مصر يطلب علما، فتزوج بامرأة ثرية من أهل الأسكندرية، فكان عنده قصر كبير جدا، واشترت له كتبا عظيمة، ثم استقر به المقام في الأسكندرية حتى عاش ومات في الأسكندرية. وكان يقول، أي أبو طاهر، أنا من أهل الحديث وهم خير فئة، جزت 90 وأرجو أن أجاوز 100. قال السيوطي وجماعة من أهل العلم قالوا عاش فوق 100 بعشر، يعني 110 من السنين رحمة الله عليه. طبعا حرمت الأمة من كتب أبي طاهر، لأنها كمان الإسكندرية رطبة، فلما مات صور بيته على أنه متحف، فجاءت الرطوبة فأكلت الكتب، وكانوا يخرجون الكتب بالمعول، المعول اللي هو الفأس، يروحوا حفرين ويطلعوا إيه هذه الأشياء، الكتب اللي هي تعتبر يعني جلود وغيرها. فالمهم الشاهد نفذت وفنيت كتب أبي طاهر السلفي. فلذلك كلمة أثري هي الأشهر لما يتعلق بصاحب الفن، منشغل بالحديث أو منشغل بالأثر، لكن لا يقال حديثي، إنما يقال محدث. والمحدث له صفات ذكرناها سابقا، ويعني من أشهر أن يكون ملما بعلم الحديث بأصوله وفروعه، وأن يكون ملما بالسنة، يعني يكون مستظهرا لغالب كتب السنة، هذا أن نقول عنه محدث، وخاصة في هذه الأزمان، إما أن يكون حافظا، وإما أن يكون مستظهرا بحيث لا يغيب عنه حديث في كتب الأصول. أيضا قال من بعد حمد الله، بعد ما ساق التعريف بنفسه وبفقره وعجزه إلى الله عز وجل. قال هذا الكلام السابق أي الذي ذكر من بعد حمد الله لفظا، يعني تلفظ بأنه حمد الله عز وجل. والعلماء يعني قالوا لما لم يبدأ بالحمد قبل هذا؟ قالوا هذا من عظيم قبول وطلب الإجابة، لأن العبد كلما أظهر الافتقار قبل الثناء والحمد كلما كان حريف انكسار القلب وأوقع في قبول الرب له سبحانه وتعالى. لما تبدأ كده بالحمد والثناء وكما بدأ كثير من أهل العلم قالوا الأوقع والأقرب إظهار الفقر، أن تظهر فقرك وضعفك وعجزك ثم تثني على ربك سبحانه وتعالى ومولاك، فيكون أوقع في بيان ما في قلبك وتوضيح ما في نفسك لنفسك. من بعد حمد الله، والحمد طبعا من بعد، قلنا هذا الكلام السابق بعد هذا الكلام، والحمد هو الثناء المحمود على الرب سبحانه وتعالى بأفعاله الجميلة وأوصافه الحسنة الجليلة. الثناء الحسن، أن تثني على ربك وأن تظهر الفضل والنعمة والمنزلة والمكانة في قلبك للرب سبحانه وتعالى. والله هو لفظ الجلالة، وقيل هو اسم الله الأعظم، وهذا الاسم ما تسمى به مخلوق قط، ما في أي مخلوق تسمى بالله أبدا ولن يتسمى إن شاء ربي تبارك وتعالى، بل قبض الله الألسنة عن ذكرها. إن واحد يسمى بنفسه بلفظ الجلال هذا ليس إلا علم على الملك القدوس سبحانه وتعالى. ذي الآلاء أي صاحب النعم والجود والكرم، الآلاء هي النعم، ولذلك عاد بعد الحمد والثناء إلى بيان عظيم نعم الله عز وجل على جميع الخلق، صاحب النعم لكل خلق وصاحب الجود لكل الخلق وصاحب الكرم لكل ما خلق سبحانه وتعالى. فهو يده سبحانه وتعالى ملأ لا تنقصها نفقة منفق، سحاء الليل والنهار لا تغيضها إلا تنقصها نفقة. فانظروا كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض وما نقص مما عنده شيء سبحانه وتعالى. فذي الآلاء يا صاحب النعم والفضل والجود على امتنان، أي هو أهل للامتنان على الخلق. ولذلك أيها الأحباب نرى أن الله عز وجل عظم ذكر النعم امتنانا بها على خلقه، القرآن مليء بهذا، لأن طبع الإنسان الجحود، الأصل فيه الجحد. ولذلك يعني ربنا عز وجل لما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظالم بحق نفسه حق ربه، جاهل بحق نفسه وحق ربه. فالأصل فيه الجحود إلا أن يتعلم وأن يعرف منزله وأن يعرف قدره عند ربه تبارك وتعالى ويعظم الرب سبحانه وتعالى. فلذلك القرآن مليء بهذا، إن في خلق السماوات والأرض تعديد للنعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقليل من عبادي الشكور، إلى غيرها من هذه الآيات التي تبين حال العباد وأن الله عز وجل عظم لهم بيان إظهار النعم لله سبحانه وتعالى. وكان من هدي السلف رضي الله عنهم جميعا أنهم كانوا يهيج بعضهم بعضا بذكر النعم. وقف سفيان الثوري مرة ومعه الفضيل على باب المسجد يتذاكران النعم من العشاء إلى الفجر، كم فينا من نعم، كم فينا من عطايا، كم فينا من منن من الله عز وجل رغم تقصيرنا وضعفنا وعجزنا. لو ظل الإنسان يتأمل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سلم انظر مثلا في نعمة البصر، لو أن أحدنا أغمض عينيه فقط ورأى الظلمة ساعة من الزمن كيف حاله، لو أن الإنسان أصابه صمم، أصابه بكم لا يتكلم، أصابه يعني أصابته آفة مرض أقعده كيف حالك؟ فأصحك الله عز وجل وجعل لك سمعا وبصرا وجعل لك قوة وصحة وعافية وأعطاك وأعطاك نعم لا تعد ولا تحصى. فلذلك الإنسان بطبعه الجحود، ومن ثم قل شكره. ومن عجيب آيات الله عز وجل وفضله وكرمه على عباده أنه لم يرضى مقابل هذه النعم إلا بالشكر فقط. ولئن شكرتم لأزيدنكم. وانظر إلى جحود بني آدم، رغم أن الشكر أيسر الأشياء في التقريب للرب عز وجل، إلا أن غالب العباد لا يشكر، كما قال عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. ولذلك الإنسان لابد أن يهيج قلبه حتى يستحضر نعم الله عز وجل، فعند ذلك يشكر ويعظم الشكر. لذلك انظروا إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني ذكر أو ذكر بالعمل، أيدخل أحدنا الجنة بعمله؟ قال لا، الأعمال قاصرة قليلة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، استحضار الفقر، الفقر الذاتي للعبد، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه على امتناني، أي امتن علينا بعظيم وكثير النعم، جل عن إحصائي، عظم عطاؤه عن العد، مهما بلغ العد من عدد لعد نعمة عجز، فإن نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. ثم ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأدب مع الله عز وجل، إذ ربنا سبحانه وتعالى صلى على نبي وعظم محبته حتى جعلها بعد محبة الله عز وجل. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه، فمحبة الرسول منبثقة من محبة الله عز وجل، فمن ثم يعني بعد ذلك يثني العبد بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صلاة وسلام دائم. صلاة وسلام، الصلاة شيء والسلام شيء، فالصلاة هي الذكر الحسن في الملأ الأعلى، والسلام هي رحمة من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم صلاة وسلاما، أي صلاة دائمة وسلاما دائما دائم على نبي الخير، أي الجامع لكل محمود في الدنيا والآخرة، جمعت فيه جميع المحامد، اسمه محمد وأحمد ومحمود. ذي المراحم، أي صاحب المراحم الرحمة، لأنه أرسله الله رحمة للعالمين، ليس للمسلمين فحسب بل لجميع الخلق، رفع الله عن أهل الأرض المسخ والخسف والبلايا والرزايا، يعني تكريما وتشريفا لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر هنا النبي، والنبي أوسع وعم من الرسول، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فالنبي من بعث برسالة، يعني جاء نبي وبلغه الله عز وجل، والرسول من بعث برسالة ثم أمر بتبليغها، يعني أن يدعو قومه إلى هذا. لكن النبي هو نبي يقيم الحجة ظاهرة، لكن لا يلزمه أن يدعو وأن ينشر ما معه، لا يلزمه هذا. لكن الرسول لابد أن ينشر، لابد أن يأمر، وذلك كان من الرسل أولي عزم كالأنبياء الخمسة التي ذكرناهم سابقا. بعد ذلك فهذه المقاصد المهمة، هذه إشارة إلى هذه الإيه؟ الألفية، جمع مقصد، وهو ما يأمه الإنسان ويطلبه، المهمة من الشيء المهم، يعني هذه أشياء ليست عبث، وما نظمتها وما كتبتها عبثا، إنما هي أشياء مهمة جدا. توضح، أي تظهر وتبين، توضح بضم التاء، تظهر وتبين من علم الحديث، الذي هو يعد قواعد وأصول وأساسيات لجميع السنة. وأريد على عجالة أن أعرف علم الحديث. ما هو علم الحديث؟ علم الحديث له دعامتان، له دعامتان، الدعامة الأولى وهي الرواية، والدعامة الثانية وهي الدراية. الرواية والدراية. فالرواية هي علم يبحث عن كيفية اتصال الأحاديث بالرسول صلى الله عليه وسلم، هو علم يبحث عن كيفية اتصال الأحاديث بالرسول صلى الله عليه وسلم من حيث أصولها وأحوالها وضبط وعدالة الرواة، وعن كيفية السند اتصالا أو انقطاعا أو غير هذا مما يتعلق بالحديث. وضحت الصورة؟ يبقى رواية وإيه؟ ودراية. ثم دراية، قلنا الرواية علم يبحث عن كيفية اتصال الأحاديث بالرسول صلى الله عليه وسلم من أصولها وأحوالها ضبطا وعدالة وكيفية السند اتصالا وانقطاعا إلى آخر. دراية هو علم يبحث عن المعنى المفهوم من ألفاظ الأحاديث وعن المراد منها، وهو يبنى على قواعد قد تكون قواعد اللغة العربية، وكذلك على ضوابط الشريعة، وكذلك بما يتعلق من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. أنا شايف إخوة كثير جالسون بلا ورق وبلا قلم كأخي في الله يحيى، أحيانا الله وإياه على الإسلام وأماتنا على هذا، فالدرس يحتاج إلى ذهن وقاد، ورقة وقلم ومراجعة، لأن علم الحديث صعب جدا وعزيز، إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، فكيف لو أعطيته بعضك؟ لن يعطيك شيء إلا زوامل تحملها وخلاص. يبقى عندنا رواية وعندنا إيه؟ دراية. الدراية علم يبحث عن المعنى المفهوم من ألفاظ الحديث وعن المراد منها مبنيا على قواعد اللغة. وذلك هنا الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى أحيانا لما يعترضه حديث يخالف اللغة فيؤول اللغة على الحديث، إن صح الحديث عنده الحديث إيه؟ أصل، يبدأ يضبط الحديث، لكن لو وجد أن الحديث ثابت بهذا الضبط وهذا التشكيل لا بد أن هذا يضاف إلى اللغة، فاللغة الخطأ والأصل إيه؟ الحديث الصح. ولكن لو وجد الحديث ضعيفا، وقع في حديث عن ابن عباس فقال ولو صح، ولو صح هذا الحديث، هو في يعني إعراب خطأ، قال لو صح لعدلناه وقومناه، جعلنا اللغة تابعة إيه؟ له، شفنا له مخرج وباب من الأبواب حتى نقول بأن الحديث هذا ثابت واللغة فيه كيت وكيت وكيت، لكن طالما أنه لم يثبت فلم يتكلم فيه من هذا. وذلك أهل اللغة أهل الحديث أيضا ينظرون إلى الحديث متنا من ناحية اللغة والضبط، لأن صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، فمن ثم هو اللغة. فطبعا كان يمكن من فترة قديمة كان الأصل طبعا اللغة ما فيه لحن، لكن لما دخلت اللكنة وصار الناس أعاجم، فبالتالي يعني كان ضبط السنة مهم جدا. وللأسف الشديد إلى الآن نرى كثيرا من كتب السنة لم تضبط وفيها أخطاء وأوابد عظيمة جدا، وطبعا نظرا لعدم التلقي على المشايخ وعلى أصول الأصول نرى اللحن جلي، حتى أنني أسمع أسماء بعض العلماء وأشياء يعني يندى لها جبين، وللأسف من مشايخ كبار مشهورين ممكن ينطق أسماء مثلا لهيعة الزهري إلى غير من هذه الأشياء التي يعني طالب العلم المبتدئ يعني يستحي أن يسمعها بسبب يعني ما في إتقان ولا ضبط لكتب السنة. هو يمكن الكتاب الوحيد الذي خدم هو البخاري، لكن باقي كتب السنة تحتاج إلى خدمة عظيمة جدا جدا، ضبطا وتحقيقا وبيان لكل ما فيها. ولذلك أنا أنصح إخواني أن كل أخ يحاول أن يجعل له مشروع يسمى زي مشروع التخرج عند بتوع الدراسة، مشروع العمر، انه يقبض يديه على كتاب من كتب السنة ويظل يعمل في هذا الكتاب ويضبط. لو ظل كل يوم ربع حديث ممكن ان شاء الله اذا ربنا احيا فترة هيخلص الكتاب، ولكن لو كان هدفه هو جمع المال ولا الشهرة ولا الاشياء، ان يكون طالب علم. الاخ علاء يعتبر مخلص سنن الدارمي اذكر من حوالي 5 سنوات ومنتهي، ورغم ذلك ما سمعنا الكتاب خرج، ولكن بيشتغلوا لنفسه. فلو كل اخ يفكر في عمل مشروع من الان في اي كتاب من كتب السنة، وما اعني الكتب الستة اقصد، لا اي كتاب، يعني يمكن بعد الكتب الستة ومعها المسند احمد والدارمي والموطأ ربما لا نرى كتابا مضبوطا قلة، والقراءة فيها صعبة جدا، والطباعة الله المستعان. فلو كل طالب علم فكر في عمل مشروع من هذا، حتى ولو يعني يعرضه على بعض مشايخه وبعض علماء الزمان ويحاول يضبط، فيكون عنده همة في ضبط سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من أول ما بدأت المطبعة الهندية في حضر أباد الدكن إلى الآن ما في شيء، كله بيصور وكله بينقل بأخطائها وما فيها. بعد ذلك أيضا القواعد وأيضا ضوابط الشريعة، يعني لابد أن يكون الحديث مبني على اعتقاد صحيح واصل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وموضحا لهذا، كن بين في هذا. وكذلك يتعلق بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أنه نبي، كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم هو ده سنة، أكله في أكله وشربه ونومه وحياته كل شيء هذا يسمى سنة. ليس كمن قسم السنة إلى قسمين، سنة عادة وسنة عبادة، ومن قسم الحديث إلى متواتر ومشهور وأحاد، هذه الأشياء ما لها أصل، ما لها أصل قط. السنة كده تؤخذ غضة من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا كما هي سنة، تعظم الأحاد كالمشهور كالمتواتر، هذه سنة. طالما ثبت النص لابد أن تعمل به وتؤمن بما فيه. طيب نرجع بعد ذلك إلى قلنا رواية ودراية. الرواية أيضا تنقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالمصطلح وقسم يتعلق بالتخريج. المصطلح اللي هو القواعد والأصول التي ينبني عليها علم الحديث، ولذلك يعني كان علم الحديث أو كان علم الحديث من سابقا كان علما يؤخذ من العلماء كل، ما كان فيه تجزيء، كل طالب الحديث يلازم الشيخ أكثر من 10-20 سنة ملازمة كالظل، فيتعلم منه الأصول والفروع وكل شيء ليس بالتفصيل الذي نفعله الآن. فلما ضعفت الهمم وقل العلم وعظم الجهل بدأ العلماء يؤصلون قواعد وأصول يبنى عليها هذا العلم. فالمصطلح هو هذه القواعد، وعلم المصطلح ربما نشأ يعني متفرق، ولكن أول من جمعه في كتاب واحد هو الإمام الحافظ الرامه رمزي، صنف كتابا في المصطلح، ثم تبعه جماعة من أهل العلم كثير، وما زال العلماء يكتبون ويصنفون في قواعد الحديث اللي هي القواعد الأصولية للحديث. ثم بعد ذلك يعني من الرواية علم التخريج، وهذا من أجل العلوم على الإطلاق في علم الحديث، إذ به يعرف الصحة من الضعف، ويدخل بها علم العلل وعلم الجرح والتعديل وجمع الطرق والمتابعات والشواذ، كل هذه الأشياء بداخل علم التخريج. وعلم التخريج يحتاج إلى مكتبة عظيمة جدا جدا جدا، وأي طالب علم حديث ليس عنده هذه المكتبة مفلس، هيبقى واقف كده شخص كده بينظر إلى حديقة أو بستان وبينه وبينها سور عالي جد، لا يقطف من ثمارها ولا يأخذ من رحيقها ولا يشم من أزهارها ولا هذا الشيء، واقف بعيد، فيحتاج إلى طلبة، أقصد إلى مكتبة عظيمة. وذلك لما ننظر في سير العلماء كانت أعمارهم تفنى في جمع الكتب، أهم شيء عند طالب العلم الكتاب، هم من الطعام والشراب حتى كانوا يكيفون حياتهم للكتاب. أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى كان عنده ثوب له كم واسع بحبل في الآخر وكم ضيق، سئل عن هذا، لما هذا الكم واسع كبير ومربوط بحبل؟ قال هذا لكتبي. الآن طالب العلم يستحي أن يسير بكتاب، ولكن الناس يقولوا لسه طالب يتعلم، وكان بعضهم يحمل مكتبة كاملة على ظهري، يجيب كده إيه يعني صفت، الصفت اللي هو الصندوق، صفت ممتلئ كتب ويحمل على كتفه ويسير ويرحل في البلاد يجمع وينقل ويكتب، وكانوا طبعا يعني لا يستحيون في هذا. فلذلك يعني أصول الحديث أو علم الحديث يحتاج إلى مكتبة عظيمة جدا، وممكن الإنسان يظل أكثر من نصف عمره يجمع. ونصيحتي أن يكون عندك مكتبة خاصة، لا يمنع طبعا أن في كل بلد المفروض يكون في مكتبة عامة، وهذه من حسنات المماليك. يمكن الدولة المملوكية سواء البحرية أو الجركسية بدأت في جعل في كل مسجد مكتبة، وأدعو الله عز وجل لأخينا عبد السايس أن يصنع في مطوبس مكتبة حديثية عظيمة جدا جدا، أفضل له والله من ألف مسجد، والله الذي لا إله غيره. لو صنع في هذه البلد مكتبة حديثية عامة يؤم إليها طلبة العلم من كل حدب وصوب، كم له في ميزان حسناته؟ الشيء الكثير. ولذلك يعني مكتبة عامة تكون خاصة بعلم الحديث. طبعا علم الحديث ليس فقط الحديث فقط، بل التفسير والحديث والسيرة وغيرها من كل العلوم ينهل منها طلبة العلم. ثم كل طالب يحاول أن يجعل له أيضا مكتبة مصغرة يعني فيها الأصول التي ممكن يفعله. بعد ذلك قلنا التخريج والأساس فيه الكتب، وينقسم إلى تخريج الرجال أسانيد الحديث. حدثنا فلان عن فلان، لابد أن أعرف من هو فلان، ولابد أن أنظر في كتب الرجال عن فلان، من هو شعبة، من هو سفيان، من هو محمد بن إسحاق، من هو الحميدي، من فلان، أنظر في ترجمتي. وطبعا في أول الأمر بيكون الأمر صعب، لكن مع المتابعة والمثابرة والملازمة بيسهل الأمر. لكن المهم أنك تجتهد في معرفة كل رجل، من شيوخه، من تلاميذه، من الذي يعني مثلا شهره بهذا الاسم، ومن الذي شهره بالاسم الآخر، وتنظر فيما يتعلق فيه من تراجم. وطبعا يحتاج أيضا إلى كما قلت مزيد من البحث في كتب الرجال، وطبعا كتب الرجال كثيرة جدا، وبعض العلماء خصص بعض الكتب ككتب الكتب الستة ككتاب الكمال لبعض أهل العلم هو مغلطاي، ثم بعد ذلك تهذيب الكمال للمزي، ثم تهذيب التهذيب أي تهذيب تهذيب الكمال للحافظ ابن حجر، ثم تقريب تهذيب تهذيب الكمال للحافظ ابن حجر أيضا، وكتاب التقريب يعد مختصر. ثم أيضا كثير من الكتب ككتاب الكامل لابن عدي وغيرها، ما في من يعني أقصد فن من الفنون يتعلق بعلم الرجال إلا وصنف فيه. وأنا أرى لطالب العلم أفضل الكتب على الإطلاق تكون في حوزتك للنسبة للرجال ثلاث، ده للطالب المبتدئ. الكتاب الأول تهذيب الكمال، الثاني ميزان الاعتدال، الثالث التقريب. ولو أتى بالتهذيب التهذيب يعني لا يضر، لكن تهذيب الكمال وميزان الاعتدال للذهبي وتقريب التهذيب، هذه أصول تكون عندك كمرجع كمراجعة سريعة بالنسبة للرجال. ثم بعد ذلك في تخريج المتون، لأن الصحابي كان ربما ينشط فيروي الحديث برمته، وربما يقصر كحديث أبي موسى الأشعري مع عمر رضي الله عنهم جميعا. عمر سمع كلاما فجاء، أقصد أبو موسى سمع كلاما فجاء عمر وسمع جزء من الكلام، فكان عند عمر شطر وعند أبي موسى شطر آخر، فممكن الصحابي أو التابعي ينشط والبعض ربما يأتي بالحديث قاصر، فبجمع الطرق يظهر النقص، يظهر الايه؟ النقص في الحديث. ولذلك لابد من الإنسان يكون عنده قاعدة عريضة جدا من كتب السنة وبحث دقيق. وذلك يا أخواننا يعني غالبا هذا العلم عزيز، من دخل فيه بلا دين هلك، لن يحتاج إلى نفس طويل جدا، ممكن تظل تجمع في طرق الحديث أياما. أذكر مرة وأنا أجمع في طرق حديث أثر ليس بحديث عن ابن عباس، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، جلست فيه 3 أيام بلياليهن أجمع في الحديث. فزارني أحد الإخوة وجدني كنت في غاية من الإرهاق، فقال أراك مرهق؟ قلت طيب ممكن تكمل لي من حيث أنا وقفت وتبحث لي عن الحديث؟ طبعا بقى لكان في بقى لفهارس ولا هذه الأشياء مش موجودة. فلما أخذ الكتاب وبالضبط أنا استرحت حوالي نصف ساعة، فقمت أتممت عند وقوفي، وكان الحديث في الجزء الذي قرأه هو، وفضلت أكمل لغاية ما خلصت مسند أبي هريرة مسند ابن عباس كاملا، ثم ما وجدت الحديث فنظرت في كتب أخرى، ثم عدت إلى الكتاب من أوله حتى وجدت الحديث في الجزء الذي راجعه الأخ، ومن ثم أليت على نفسي ألا أعتمد على طالب علم قط إلى الأخ على بس لأنه دقيق. فلذلك ينبغي الإنسان يحاول أن يكون عنده بقى همة عالية جدا ودقة في البحث وإخلاص، يكون عنده ذمة. ده ناس في أهل الدنيا يعني ربما في دقة يعني في تفريط الرز، فبالك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أذكر مرة لأحد الإخوة قلت له أنا عاوز منك بحث مسألة، أنا قولت عليكم مش كده، بحث في مسألة صلاة الفذ خلف الصف، في صلاة الفذ اللي هو خلف الصف. المهم الشيخ صاحبنا مشي وجاء ورأيته جايب لي ايه ورقة كده، ونقل كلام الشيخ أحمد شاكر في الفهارس المتعلقة بكتاب المحلة. قال الشيخ أحمد شاكر: وهذا بحث نفيس قل أن تجده في كتاب يتعلق بصلاة الفذ خلف الصف، وراح جايب الكلام دي. هذا كلام، ماذا أتيت؟ ماذا فعلت؟ طالب علم لابد يكون عنده همة عالية جدا في البحث والتدقيق والتنقيح حتى يصل إلى المعلومة من جميع أطرافه حتى يطلق عليه طالب علم. فلذلك المتون تحتاج إلى يعني بحث وتحري في الأسانيد وفي المتون، وإن شاء الله إذا يسر الله سنصنع الخريطة. فأساس أن إحنا مهمة، أو ممكن إن شاء الله ممكن بورق كبير بعض الإخوة ممكن يرسموا أساس بعض الأحاديث نبين كيفية جمع الطرق فيها ونوضحها إن شاء ربي تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بالرواية، مصطلح وتخريج. التخريج يتعلق بالأسانيد ويتعلق بإيه بالمتون، والمتون هذا عن طريق الطرق. طبعا في كتب كثيرة اهتمت بالمتون، ويمكن طبعا أول من بدأ يجمع هذه الفهارس حد يعرف من؟ ما عدا الأخ علاء. أول من رتب وهذب الكتب الستة هو ابن عساكر، ثم تبعه المزي فأخذ هذا الكلام ورتبه إلى غيره. فكان العلماء بيحاولوا يهتموا بجمع هذه الأشياء. فأنت الآن عشان من أجل أنك تقرب لك السنة طبعا تحتاج أنت إلى فهارس خاصة. ويمكن أنا برضو في الوقت اللي هو كان فيه ما فيش فيه كنت أمسك الكتاب بنفسي أقرأ الحديث وأعمل له فهارس، وكل كتاب عندي له فهارس خاصة فيه في دفتر في كشكول حتى أراجعها وأستحضرها. يعني ممكن أنا في الكتاب نفسه أقعد أقلب كده كأني استحضرت الكتاب. فلو كل طالب علم بقى يحاول يعني يجعل الكمبيوتر فقط للبحث اللي هو البحث السريع وغيره، ويعتمد على الكتاب والكراس، سيستفيد استفادة عظيمة جدا جدا إن شاء الله. أيضا فتحفة الأشراف هذه تعتبر من الكتب اللي هي إيه طبعا يعني صار حذو من سبق كابن عساكر وغيره، رتب فيها ترتيبا بديعا جدا جدا. ماذا فعل الحافظ المزي في هذا الكتاب؟ جاء بكل مسانيد الصحابة، جمع مسند أنس، مسند عائشة، مسند أبي هريرة، مسند ابن عباس، جمع كل الأحاديث بجميع طرقها، فرتب كتابه على مسانيد الصحابة. بدأ بأبي اللحم أو بأبيض أو إلى غيره بهذا الأسماء، وبدأ يرتب أسماء الصحابة. ثم جعل في مسند كل صاحب ترتيب حسب التابع، حسب التابع الذي روى عن الصحابة. فمثلا أنس روى عنه ثابت، فثابت في حرف الثاء برضو له ترتيب، التابع له ترتيب أيضا بالنسبة للرواية عن أنس. ثم من روى عن ثابت كحماد حرف الحاء، ترتيب أيضا لتابع التابع. ثم من روى عن حماد كعبد الرحمن بن مهدي أو غيره في حرف العين، وهكذا. وكلما كثر مسند الصحابي كلما كان هناك ترتيب، تنظر كده في الحروف الأبجدية من أعلى وتنظر حتى تصل إلى الاسم، اسم الإسناد اللي عندك من أسفل، حتى ترى الحديث موجودا وبالتخريج الذي كتبه الإمام الحافظ المزي. فيعتبر أو تعتبر تحفة الأشراف هي كتاب فهارس للكتب الستة، وفي نفس الوقت يعتبر كتابا في الجرح والتعديل وبجمع الطرق وغيرها من الفوائد العظيمة التي يعني لا يعرفها إلا من قرأ الكتاب. واللي حقق هذا الكتاب، الكتاب كان رجلا نصرانيا أو مجوسيا، أظن مجوسي، كان من الهند من عباد البقر. فأسلم في 50 من عمره، أسلم عمره كم سنة؟ 50 سنة. تعلم، هو أصلا كان لا يتكلم اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، فتعلم اللغة العربية في حوالي 2 عامين، يبقى عمره بقى كم كده؟ 52 سنة. بعد ذلك بدأ يتعلم يعني علوم الشرعية وغيرها حتى صار في زمانه عالما، حقق سنن النسائي ولو تحقيق جيد، وحقق أيضا كتاب تحفة الأشرف. بعد ذلك ننتقل إلى علم الحديث دراية، ولكن هذا يحتاج إلى شغل إن شاء الله أكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين